السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وفي حلقات مضت كنت أتحدث عن السبب الرئيس في اختلاف السنة مع الرافضة، أو إن شئتم قولوا في شذوذ الرافضة عن أمة الإسلام. وقلت بأن السبب في ذلك، أو أول سبب في ذلك، اختلاف مصادر التلقي. لكن الكلمة كانت تحتاج إلى توضيح، فمن الناس من يقول إن الرافضة يستندون إلى الكتاب والسنة كما أن أهل السنة يستندون إلى الكتاب والسنة، لكن حينما خضنا في المسألة عبر الحلقات الماضية تبين أن القوم لا يستندون لكتاب الله تبارك وتعالى، وذكرت ذلك في الحلقات الماضية لمن يريد أن يرجع إلى ذلك بالتفصيل، لأن القوم باختصار منهم من يقول بأن كتاب الله تبارك وتعالى محرف كما هو رأي أغلب الإخباريين، والذي يقول بتحريف الكتاب لا يستند إليه ولا يعتمد عليه، والذي يقول بأن القرآن محفوظ من جمهور الأصوليين ومن تبعهم يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، ولا الإخباريون يقولون بأن القرآن له ظاهر وباطن، يعني هذا الظاهر غير مراد وإنما المراد الباطن. طب ما هو الباطن؟ يقول لك لا تعرفه إلا عن طريق الإيمان. لا، والبطن لها بطن، والبطن لها إلى سبعة أبطن وإلى سبعين بطنا، فخرجوا بالقرآن عن محتواه وعن معناه وعن مراد الله، إذا لا يستندون إلى كتاب الله. وخرج ما يسمى عندهم بمصحف فاطمة، وذكرت الخلاف في ذلك، وخرج عندهم ما يسمى بقرآن صادق وناطق، وهذا صامت وناطق، وهذا له علاقة بمسألة الظاهر والباطن، لأنهم يقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا صامت، والإمام هو القرآن الناطق، لا بد أن نستمع إلى كلام القرآن، إلى آخر هذا الذي تبين من خلال البحث العلمي أن القوم لا يعتمدون على كتاب الله. وطالما أن القوم لا يعتمدون على كتاب الله لا يمكن أن يخرجوا بالإسلام، لا يمكن أن يكون الدين الذي يدينون به وأن المنهج الذي ينهجونه هو الإسلام. طالما أنك ابتعدت عن كتاب الله، وضربت أمثلة كثيرة لأشياء تخالفها الرافضة لكتاب الله تبارك وتعالى، كيف والمسلمون أول ما ينظرون في دينهم إلى الكتاب وسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. تكلمت عن السنة وذكرت الخلاف في التعريف بيننا كأهل السنة وبين الرافضة حتى في التعريف، لأنهم يجعلون السنة لا ما أضيف للرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، إنما يقولون إلى معصوم، كل معصوم، ويزعمون أن هناك في الأمة معصومين غير رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله. كما تكلمنا عن الحجية، وذكرت فيما ذكرت في مسألة السنة أن القوم يختلفون فيما بينهم، منهم من يقول إن كتبنا المتقدمة هذه معتمدة لا يدخل فيها صحيح ولا ضعيف، كلها مقبولة كأغلب الإخباريين مثلا، وقوم يعني آخرون كالأصوليين يقولون لا، فيها الصحيح وفيها الضعيف. طب القوم الذين يسلمون بكل شيء الكتب فيها متناقضة، والقوم الذين يقولون بالتصحيح والتضعيف هم عال على أهل السنة في هذا العلم وفي هذا الفن، ولم يجيدوه. وذكرت كلمة وكررتها، وهي أن القوم في كتبهم الخاصة لن يستطيعوا أن يخرجوا لنا بحديث واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقهم على قواعدهم في التصحيح والتضعيف، واحد حديث واحد، يعني افتحوا كل الكاف من أوله إلى آخره، أو بحار الأنوار أو غيرهما من أوله إلى آخره، وأتونا بنص واحد على قواعدكم بأن هذا النص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كنا لا نجد نصا ثابتا على قواعدهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اعترف بعضهم بهذا، اعترف بعضهم بهذا، ونقلت، ومن أراد أن يرجع إلى التفصيل الحلقات موجودة. فإن كان القوم لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة، حتى أقوال أئمة آل البيت في رواياتهم ينقلون في كتبهم أن القوم كذبوا عليهم وما تبينوا وما عرفوا ذلك إلا في النهاية، ولم يمحصوا الروايات. يعني حتى ما نقل عن آل البيت فيه المكذوب والموضوع والدخيل، ولا يستطيعون أن يعني ينقوه أو يبينوا صحيحه من ضعيفه. إذن القوم لا يعتمدون على كتاب، لا يعتمدون على سنة، لا يعتمدون على أقوال آل البيت. روايات الصحابة مردودة عندهم، مردودة، لأنهم يكفرون صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن استثنوه من الصحابة سواء كانوا 3 أو 4 إلى 7 على اختلاف الروايات التي عندهم، هم أيضا يقبحون فيهم، وأتيتكم بالروايات التي تدل على ذلك. إذن جل روايات الصحابة، آل البيت، النبي عليه الصلاة والسلام غير موجود، يبقى لا كتاب ولا سنة ولا آثار عن الصحابة ولا آل البيت. كان هذا يكفي أن أخرج بخلاصة لكم بأن القوم على غير المنهج الصحيح، وإلا ما الذي تعتمدون عليه في عقائدكم؟ أين وأنتم تبتعدون؟ يعني يقول الله في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنتم تقولون بخلاف ذلك. الله يبرئ عائشة رضي الله عنها في القرآن، وأنتم تقولون بخلاف ذلك. الله يشهد للصحابة بأنهم مؤمنون في القرآن، وأنتم تقولون بخلاف ذلك. الله يجعل علم الغيب خاصا به، وأنتم تقولون بخلاف ذلك. الله يجعل خصائص الربوبية هو الذي ينفرد بها في الخلق والتدبير والملك وأمر الحساب ونحو ذلك، وأنتم تقولون بخلاف ذلك. الطواف لله وحده ويكون عند الكعبة ولا يوجد في مكان آخر، وأنتم تجعلونه بخلاف ذلك. أشياء كثيرة. فعقائدكم وأصولكم مبنية على غير الكتاب وعلى غير السنة. ثم أردت في هذا اللقاء أن أكمل الخلاف في مصادر التلقي بين السنة والرافضة. فمن مصادر التلقي عند أهل السنة الإجماع، ويزعم الاثنى عشرية الإمامية الطائفة الأصولية منهم، يزعمون أنهم يأخذون بالإجماع. طبعا الإخباريون أغلبهم لا يقولون بالإجماع، إنما لما تيجي تقرأ في كتبهم يقول لك الأدلة هي الكتاب والسنة، مع أنهم لا يعتمدون على الكتاب ولا السنة في الحقيقة في الواقع. أما الأصوليون يقول لك أدلة الأحكام عندنا 4: كتاب وسنة وإجماع وعقل. كتاب وسنة وإجماع وعقل. فيتبين من خلال الحلقات الماضية لا في كتاب ولا سنة، وسيتبين أيضا أنه ولا إجماع، وليس ندر حتى إلى إجماع. لكن يحسن بي في هذه الحلقة الأولى في مسألة الإجماع بين السنة والرافضة أن أعرف بالإجماع، وأن أعرف بمجمل كلام أهل السنة عن الإجماع، ثم بعد ذلك أنقل كلام الرافضة ونناقشه كما فعلنا فيما سبق. ما هو الإجماع أصلا؟ ما معنى كلمة إجماع؟ إحنا عندنا شيء يا إخواني وأخواتي يسمى بأدلة الأحكام. أدلة الأحكام يعني حينما نقول هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا حلال، هذا حرام، لا بد أن نستند إلى دليل. لا يحل لي ولا لأي أحد كائنا من كان من البشر إلا الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل في أمر التحليل والتحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أحل أو حرم إنما يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، يحل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله. ولذا يقول ربنا في كتابه العظيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه الآية في الحقيقة آية مخوفة جدا، وأنا يعني أنصح نفسي وإخواني ألا نتكلم في مسألة بحلال أو حرام إلا عن دليل معلوم واضح ظاهر. أما الآن سمحوني، يعني كثير من الناس يتفلسف في دين الله تبارك وتعالى، هذا حلال وهو لا يعرف، هذا حرام وهو لا يعرف، هذا كذا وهو لا يعرف.
وهو لا يعرف، هذا غلط. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا حرام، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الذي يقول حلال والحرام يوقع عن رب العالمين. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع شيئا أنت لا تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنا حينما أفتح في أمر الإجماع إنما أتكلم على شيء يستند إليه العلماء، حينما يقولون حلال حرام عندهم دليل من الكتاب، عندهم دليل من السنة، عندهم دليل من الإجماع، عندهم دليل من القياس. طب الكتاب والسنة نعرف الحجية، نعرف أن الكتاب حجة، الله عز وجل قال في كتابه: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالله عز وجل جعل هذا الكتاب حاكما فيما بيننا. والسنة كذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله، والأدلة كثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالها رسولنا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله صريحة: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، في الحديث الذي قال فيه: لا ألفين رجلا، يعني لا أجدن رجلا متكئا على أريكته يقول هاتوا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. وقد قال صلوات الله وتسليماته عليه فيما ثبت عنه: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب، الإجماع عرفنا إن الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع هل هو حجة عند أهل السنة؟ نعم هو حجة، وسيأتيكم التفصيل عند الرافضة، لأن الرافضة متنازعون، وحقيقة الأمر بينهم أنهم في النهاية لا يأخذون بالإجماع، لكن عندنا وبناء على ذلك سنختلف وسنخرج بمسائل نختلف فيها، نختلف فيها. طيب الإجماع عندنا كأهل السنة، ما معنى كلمة الإجماع أولا في اللغة، وما معناها في اصطلاح أهل العلم عليهم رحمة الله، ثم ما الدليل على حجية هذا الإجماع، ولماذا أهل السنة يستندون إلى الإجماع في التحليل والتحريم في دين الله سبحانه وتعالى. الإجماع في اللغة يأتي بثلاثة معان، كلمة إجماع في لسان العرب تعرف بثلاثة معان. ممكن الإجماع يأتي في اللغة بمعنى العزيمة على الأمر، عزمت على أمر معين، أو التصميم عليه، أن تصمم على أمر، الإعداد الإحكام له، هذا يسمى إجماعا. حينما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف عن إخوة يوسف، قال: فلما ذهبوا به، يعني ذهبوا بيوسف عليه الصلاة والسلام، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، معناها عزموا أمرهم أن يجعلوا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام في غيابة الجب. يبقى الإجماع يأتي بمعنى العزيمة على الأمر، عزيمة على الشيء، التصميم. ومنه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كما في السنن الأربعة وكذلك في مسند الإمام أحمد وعند غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. يعني يجمع الصيام من الليل، يعزم الأمر، يعني ينوي من الليل، من لم يجمع الصيام من الليل. وهذا الحديث اختلف في وقفه على حفصة رضي الله تعالى عنها وعلى رفعه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن على كل كلمة يجمع هنا بمعنى العزيمة على الأمر. يبقى هذا هو المعنى الأول لكلمة الإجماع في اللغة، أن الإجماع في اللغة معناه العزيمة على الأمر، الإعداد له، الإحكام له، التصميم عليه ونحو ذلك. طيب المعنى الثاني في اللغة للإجماع أن يجمع شيء بعدما تفرق، في شيء يجمع بعدما تفرق. يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يوم يجمع الله الرسل يعني يجمع جميع الرسل في يوم القيامة في وقت واحد، والرسل لم يأتوا جميعا في وقت واحد، إنما أتوا في عصور مختلفة وأزمنة مختلفة مع أقوام مختلفين. فكلمة يوم يجمع الله الرسل، الجمع هنا بمعنى جمعهم بعد تفرقهم. يبقى إذن أتى الإجماع بمعنى العزيمة في الأمر، أتى الإجماع بمعنى الجمع بعد التفرق، ويأتي الإجماع في اللغة بمعنى الاتفاق، اتفاق على شيء. ومنه أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون الذين كانوا سحرة في بداية النهار، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، يقول كما كانوا في بداية النهار كانوا سحرة فجرة، وفي آخر النهار كانوا صالحين بررة أو كانوا مؤمنين بررة. قال الله عز وجل عن قصتهم في القرآن في سورة طه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم فأجمعوا كيدكم، أو قيل لهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. يعني إيه فأجمعوا كيدكم؟ يعني اتفقوا على كيد تفعلونه. يبقى يأتي الإجماع بمعنى الاتفاق، وهذا هو المعنى الذي نريده هنا. دي معاني في اللغة لكلمة الإجماع. أما الإجماع في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله أو على الخصوص عند الأصوليين هو اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور. طيب اللي أنا أقول هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وعلى كلام أغلب أهل السنة، في بعض التفاصيل بين أهل السنة اختلفوا فيها في تعريفات الإجماع، هل يشترط له عدد معين أم لا، هل ينقضه الواحد أو الاثنين كما ذهب الشافعية أم لا ينقضه أم لا ينقضه، يعني هم يقولون الواحد والاثنين لا ينقض الإجماع وغيرهم يقول ينقض الإجماع، يعني بعض الخلافات اليسيرة في ضوابط الإجماع. لكن التعريف العام لكلمة الإجماع عند أهل السنة اتفاق، لازم يحدث اتفاق بين من؟ بين مجتهد الأمة. من مجتهد الأمة؟ علماؤها، يعني بين علماء الأمة الذين عندهم آلة الاجتهاد، الآلة التي يستطيعون أن يجتهدوا بها في الأدلة في الكتاب في السنة ويخرجوا لنا بالأحكام الشرعية في أمور المستجدة ونحو ذلك. فيقول العلماء في تعريف كلمة الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور، يعني لا يشترط أن يكون في عصر الصحابة فقط كما ذهب إلى ذلك فريق من العلماء كابن حزم رحمه الله وغيره. اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور، عندنا إجماع ممكن يكون للصحابة، عندنا إجماع للتابعين، عندنا إجماع لأتباع، عندنا إجماع عبر العصور. اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، لا نتكلم على الأمور الدنيوية، إنما نتكلم عن حكم شرعي، حكم لصيق بالدين على حكم شرعي بعد وفاة النبي. لماذا نقول كأهل السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه لا إجماع في وقت وفي زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن الأمر في زمن الرسول يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى إذن ما هو الإجماع؟ مختصر، اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا التعريف كما ذكرت لكم في بعض الضوابط والتفاصيل التي لا يحسن أن ندخل فيها الآن، لأن محاضرتنا ليست محاضرة أصولية نشرح فيها الإجماع واختلافات العلماء في تعريفه، لا، إنما أنا أريد أن أبرز فقط الفرق بين السنة والرافضة، لكن لا أستطيع أن أدخل مباشرة على الرافضة في الإجماع وما يقولون وما معنى كلامهم وأعترض على كلامهم دون أن أؤصل مع إخواني المشاهدين والمشاهدات ما معنى الإجماع عندنا أصلا كأهل سنة، وما الذي ندين به لله رب العالمين سبحانه وتعالى في قضية الإجماع. يبقى الإجماع عندنا اتفاق مجتهد هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى نقطة أخرى مهمة لعلي أقسام الإجماع نبقى نأتي ليها أثناء كلامنا عن الرافضة، الإجماع الصريح والإجماع السكوتي ونحو ذلك، لكن ما الدليل على أن الإجماع حجة أصلا؟ ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ ما الذي جعل أهل السنة يستندون إلى الإجماع ويحتجون بالإجماع؟ جميل جدا، ده أهم نقطة في يعني أهم شيء في هذا المبحث أو في هذا اللقاء أن نخرج بهذا الموضوع. الدليل على أننا نستند للإجماع، عشان لما نقول بأن الرافضة في النهاية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، حتى الذين يزعمون أنهم يقولون بالإجماع لا يقولون بالإجماع، ونريكم الأدلة من الكتاب والسنة على الأخذ بالإجماع، يبقى حينما نقول في النهاية بأن هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة يكون الأمر على وضوح وبين وظاهر لكم. ما الذي جعل أهل السنة يستندون إلى الكتاب ويستندون إلى الإجماع من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول دليل على حجية الإجماع عندهم قوله سبحانه وتعالى في محكم آيات تنزيله: وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول قائل: طيب وما علاقة الإجماع بهذه الآية أو بهذا الجزء من الآية؟ وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إن اختلفتم في شيء أيها الناس أو أيها المؤمنون ارجعوا إلى حكم الله، يعني في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، أو تقول في السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينقل عن رب العالمين وإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقول لإخواني: الله عز وجل قال فحكمه إلى الله عند الاختلاف، قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طب إن اتفقنا هذا في حال الخلاف، وما اختلفتم فيه من شيء، لما تختلفوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا حين الخلاف. طب عند الاتفاق يكون الأمر حجة، عند الاتفاق يكون الأمر حجة، عند الاختلاف ردوا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية قريبة من آية سورة النساء التي يقول فيها رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، لما تتنازعوا في شيء وتختلفوا في شيء نعمل إيه يا رب؟ قال فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه، فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني إلى الرسول إن كان حيا نرجع إليه، وإن كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الشاهد أن هذه الآية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وجه الدلالة فيها مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هذا في حال الاختلاف، إن اختلفنا نرجع إلى حكم الله في كتابه، أما إن اتفقنا يكون هذا الاتفاق حجة ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء، لما يحدث الخلاف في شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب إن لم نتنازع؟ مفهوم المخالفة أيضا، عشان كده قلت لكم آية النساء قريبة من هذه الآية الأولى في معناه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. طب إن لم نتنازع يبقى كان هذا الاتفاق بينكم حجة. تعمل تقول الاتفاق حجة، وأتيت بالآية الأولى والآية الثانية وذكرت بأن هذا بمفهوم المخالفة. إخواني، اتفاق هذه الأمة يرضي رب العالمين، ما دليلنا على هذا؟ قال سبحانه وتعالى في محكم آيات تنزيله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن نحن أمرنا في هذا الجزء من الآية بشيئين: الأول أن نتمسك ونعتصم بكتاب الله، حبل الله الذي يوصلنا إلى الله كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر كثير من السلفيات. طيب ولا تفرقوا، هذا الشيء الذي نهينا عنه، يبقى نعتصم بالكتاب ولا نتفرق. سامحوني يعني تفريعة كده، من الناس من يحافظ على اتفاق الناس ولو كان بعيدا عن كتاب الله، وهذا غلط. ومن الناس من يزعم أنه يحافظ على التمسك والاعتصام بكتاب الله ويفرق بين الناس، وهذا أيضا غلط. إنما ينبغي علينا أن نفعل شيئين: أن نعتصم بكتاب الله وأن نحرص على الجماعة. نحرص على الجماعة وعدم التفرق تحت كتاب الله، تحت حكم رب العالمين سبحانه وتعالى، تحت ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا أن نجتمع على خلاف ما في كتاب الله. طيب، هذه الآية أيضا استدل بها علماؤنا على حجية الإجماع، أعني آية آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والخلاف عن الإجماع، البعد عن الإجماع، نوع من التفرق. لما يتفق مجتهد الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يخرج عنهم يبقى تفرق. والله يقول: ولا تفرقوا. يعني إيه ولا تفرقوا؟ اجتمعوا، اتفقوا. فطالما اتفق المجتهدون خلونا معهم. هذا بنص الآية. إذا ذكرت لكم الآن يعني ثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. نحن يكفينا كأهل سنة، يكفينا أن يأتي دليل واحد في المسألة من كتاب الله أو سنة الرسول فنقول سمعنا وأطعنا. لكن من باب أن نتبع الدليل الدليل وأن نقوي الحجة بالحجة، هذه أدلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من أدلة الإجماع عند علمائنا، أعني علماء أهل السنة، قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط يعني العدل، الخيار من الأمة. هذا معنى الوسط، بمعنى أمة العدل وأمة والأمة المختارة اللي فيها الخير، أمة العدل والخيار، كما ذكر علماؤنا هذا في التفسير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب، إن كنا شهداء على الناس معنى ذلك أن شهادتنا مقبولة. فإن كانت شهادتنا مقبولة عند ربنا سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن تكون هذه الشهادة مقبولة فيما بيننا. إذا تكلم العلماء في شيء واتفقوا على شيء، شهادتهم مقبولة. يا جماعة، هذه المسألة حكمها حلال، هذه المسألة حكمها حرام. وإلا كيف يقبل الله شهادة أقوام هم أصلا ينبغي أن لا يقبل قولهم؟ لا، بالعكس. ولذلك في حديث يمكن طويل قال فيه صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله: يؤتى بنوح يوم القيامة، سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل له وهو أعلم: هل بلغت؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل لقوم نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقول قومه، يعني يقول الكافرون من قومه، لأن في فئة أسلمت وآمنت بنوح عليه الصلاة والسلام، فيقول، أي الكافرون من قومه، فيقولون: ما أتانا من نذير. ظنوا أن هذا الكذب في أرض المحشر يوم القيامة عند الحساب سينجيهم. قالوا: ما أتانا من نذير. فيقول الرب سبحانه وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك؟ من يشهد ليك يا نوح؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: يشهد لي محمد وأمته. الله أكبر. فيأتي الرسول محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله، فيشهد بين يدي الله أن نوحا بلغ قومه، وتأتي أمة رسول الله تشهد أن نوحا بلغ قومه. قلت: طب نحن ما عصرنا نوحا، لكن الذي أخبرنا بأنه بلغ هو الله، والذي أخبرنا بذلك هو رسول الله، وأخبار الله وأخبار رسوله صدق، استحالة عليها الكذب، يستعير عليها الكذب. الشاهد أن من أدلة الإجماع عندنا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا وجه الشاهد من الآية، أن شهادتنا مقبولة عند ربنا. إذن شهادة علمائنا في أحكام شرعنا، وعلماؤنا هم أفضل هذه الأمة لأنهم ورثة الأنبياء، كما قال سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلذلك هذه آية من ضمن الآيات التي استدل بها على حجية الإجماع. يبقى قوله تعالى وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله بمفهوم المخالفة، يبقى إذا اتفقنا يقبل الله عز وجل ويرضى عن ذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بمفهوم المخالفة، إن لم نتنازع يكون الأمر بيننا حجة. وقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والخروج عن الإجماع نوع من التفرق وقد نهى الله تبارك وتعالى عنه. الآية الرابعة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من الآيات أو من الأدلة التي استدل بها علماؤنا على حجية الإجماع قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول. يشاقق يعني إيه؟ يعني يكون هو في شق والنبي في شق وأقواله، يعني يشاقق يعني يختلف معاه يخالفه، هذا معنى كلمة يشاقق، ده في شق وده في شق، ده في مكان وهذا في مكان. ومن يشاقق الرسول يعني من يخالف الرسول ويبتعد عن أوامره صلوات الله وتسليمه عليه وعلى آله. ومن يشاقق الرسول، اسمعوا لي، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين طبعا هنا الصحابة اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا سبيل المؤمنين حجة كما يقول الشافعي رحمه الله، استدل بهذه الآية على حجية الإجماع كما في كتابه الرسالة، وكما نقل ابن كثير وغيره عند تفسير هذه الآية بأن الشافعي استدل بهذه الآية على حجية الإجماع، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فتوعد الله بالعذاب إذا خالفنا سبيل المؤمنين. ولا شك أن أعلى الناس إيمانا في هذه الأمة هم ورثة النبي، ورثة النبي علماء هذه الأمة. إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلما توعد الله بالعذاب على مخالفتي سبيل المؤمنين دل على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب، دل على أن اتباع سبيل، وإلا لماذا يرتب الله على مخالفة سبيل المؤمنين عقابا؟ لو لم يكن واجبا ما رتب عقابا. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن أدلة الإجماع عند أهل السنة، شوف أنا عمال أقول لكم من أدلة الإجماع، أبين لكم شيء يا إخواني وأخواتي، وأبين أيضا يعني للشيعة الإمامية المغرورين أو يعني الموهومين الذين وهمهم المعممون. لاحظوا في كلامنا الآن وأنا أتكلم ما ذكرت لكم لا ابن تيمية ولا ابن قيم ولا ابن، مع احترامنا لهؤلاء العلماء الأجلاء، لكني حينما تكلمت عن دليل ما قلت قال فلان، إنما حينما تكلمت عن دليل قلت قال الله في القرآن كذا. هل يستطيع الرافضة أن يتكلموا بمثل كلام أهل السنة؟ إذا أرادوا أن يثبتوا شيئا من أصول عقيدتهم أن يقولوا قال الله كذا قال الرسول كذا، وهذا الذي يدلك على أن الحق مع أهل السنة، هذا الذي يدلك والله بدون تعصب. لو فكرتم أيها الرافضة أو أيها الشيعة أو بأي اسم أنت تحب أن أطلقه عليك، لو أردت يعني أن تصل إلى الحق وتجردت واستمعت للكلام بكل تجرد عن هوى، لعلمت أن الصواب مع أهل السنة الذين ما يخرجون عن الكتاب والسنة. سامحوني، إياك أن تنظر إلى أفعال أشخاص، يعني لا تأتي تقول الشيخ فلان فعل كذا أو فلان الفلاني فعل كذا أو فلان من المسلمين أو فلان من السنة. يا أخي كل هؤلاء ليسوا بحجة على الإسلام، حجتنا في الكتاب والسنة. أنا إن خالفت الكتاب والسنة كلامي ليس بحجة، أنا إن دعم كلامي أتيت بالكتاب والسنة لا تأخذه من أجلي وإنما خذه لأنه كلام الله، لأنه كلام الرسول، أما إن تكلمت بكلام مجرد فالكلام المجرد هذا قابل أن تقبله وقابل أن ترده، كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا الآن أقول لكم في القرآن، في القرآن أدلة القرآن. طب تعالوا في السنة، عندنا أدلة أيضا في السنة على الإجماع، منها ما عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله وغيره، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال، الحديث أظن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. كلام واضح، لا معنى أنها لا تجتمع على ضلالة، إنها إذا اجتمعت اجتمعت على الحق، إن اجتمعت اجتمعت على الحق، وطالما اجتمعت على الحق خلاص أصبح مقبولا. كلام واضح من الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. تكملة الحديث: ويد الله مع الجماعة. لا تجتمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة. ولذلك علماؤنا استدلوا بكل آية بكل حديث فيه مسألة الجماعة والحث على الجماعة، طبعا المقصود جماعة المسلمين، لا جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان، لا جماعة المسلمين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فمن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. هذه أظن عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأحاديث كثيرة تحث على الجماعة ويد الله مع الجماعة، وحديث من شذ شذ في النار ومن فارق الجماعة قيد شبر. كل الأحاديث التي فيها كلمة الجماعة والحث على الجماعة إنما يستدل بها علماؤنا على حجية الإجماع. ليه؟ لأن احنا قلنا لكم إن الإجماع اتفاق مجتهد الأمة، أي أصبحت جماعة علماء الأمة قالوا كذا. وبعدين الله عز وجل أمرنا أن نرد إلى العلماء، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أجمع أهل الذكر على مسألة كيف لا نأخذ بها والله أحالنا لهم؟ وهو يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية يجوز أن نستدل بها أيضا على الإجماع، وتضاف إلى الأدلة القرآنية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يمكن أن يقول فاسألوا أهل الذكر بعدين ممكن تقبل أو لا تقبل. أهي طب ما لها سألوا ليه بعد ما سألوا؟ الكلام ده ما عجبنيش خلاص ماخدوش. لا، هو الله عز وجل أمرك أن تسأله لتأخذ بجوابه وتعمل بجوابه، ومعنى ذلك أن جوابه عند الله مرضيا أو مقبولا أو لا يجعل عليك تبعة ولا يجعل عليك إثما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الأدلة التي استدل بها علماؤنا، معلش أنا طولت النفس شوية في أدلة الإجماع وأنا أتعمد هذا. ليه أنا أتعمد هذا؟ لتعلموا أننا ما نخرج بشيء ولا نعتمد على دليل إلا إن كان مبنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
بخير الله يبارك فيك، تفضل.
يا شيخ، في الرؤيا أشوف الجماع مثلا الرجل مع الرجل يقول هم، والرجل مع أخته وداء حب أو كره، فهذا مدسوس يعني الناس دسوا فيه كتبوا فيه ألفوا فيه، ولا هذه حقيقة يعني فعلا؟
طيب بارك الله فيك، عندنا برنامج لتفسير الرؤى بعد هذا البرنامج مباشرة مع الشيخ عتيق العتيق، إن شاء الله يعرض سؤالك عليه ويجيبك بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجع فأقول لإخواني بأننا نتكلم الآن على حجية الإجماع. في صحيح البخاري رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله كان واقفا فرأى جنازة مرة، الحديث في البخاري، فلما رأى جنازة فقال لبعض أصحابه الذين يقفون بجواره، قال: ماذا تقولون فيها؟ يعني ماذا تقولون في هذه الجنازة؟ يعني ماذا تقولون في صاحب هذه الجنازة، في الرجل الذي مات؟ فأثنوا عليها خيرا. يعني بدأ الصحابة تتكلم في مدح الرجل، وإن الرجل كذا وكذا وكذا، فمدحوه فأثنوا عليها خيرا. ثم مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام بجنازة أخرى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تقولون فيها؟ فأثنوا عليها شرا. أثنوا عليها شرا، يعني ليس جيدا هذا الرجل أو هذا الذي مات. فقال صلى الله عليه وسلم مع الأولى حينما أثنوا خيرا، قال: وجبت وجبت وجبت. ومع الثانية حينما أثنوا عليها شرا، قال: وجبت وجبت وجبت. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تعجبوا من كلمة وجبت، ما معنى وجبت الأولى وما معنى وجبت الثانية؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. وإن لم أكن نسيت، أظن أن الذي سأله هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
أقول سألك عن الآية: واجتنبوا الطاغوت أن تعبدوها، ايش معنى الطاغوت؟
طيب حاضر،
يلا اشكرك.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. كلمة الطاغوت هي كل ما تجاوز حده، كل شيء يتجاوز حده يسمى عندنا طاغوتا. خذوا بالكم بقى، من متبوع او معبود او مطاع. من متبوع ممكن يكون عالم من علماء السوء له اتباع، أو معبود شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى زي الأصنام ونحو ذلك، وتسمى الأصنام طغوتا لا باعتبارها هي، إنما باعتبار عابديها أنهم طغوا وتجاوزوا. أما إن كان هو يدعو الناس لعبادته كفرعون ما علمت لكم من إله غيري، فهذا طغوت. أو مطاع كأمراء السوء. وهذا التعريف الذي ذكرته هو أجمع تعريف للطاغوت ذكره ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وقد فسر الطاغوت بالشيطان عمر بن الخطاب، وهذا تفسير باعتبار المصدر، إن الذي التسبب في طغيان الناس ووسوسة الناس هو الشيطان، ولذلك فسر الطاغوت بالشيطان. وأنا سمحوني يا إخواني، أنا أرحب بكل اتصالاتكم، لكن أنا أود منكم شيئا. عندنا هنا على شاشة الأحواز الطيبة المباركة التي أسأل الله أن يبارك فيها وأن يبارك في دعاتها والقائمين عليها، عندنا برامج للفتوى في كل يوم أحد وأربع بين صلاتي المغرب والعشاء، بين صلاتي المغرب والعشاء كل يوم أحد أو أربع. عندكم أي سؤال، وعلى طوال 24 ساعة بفضل الله نستقبل رسائلكم، إن أرسلتم أي سؤال بفضل الله يجاب عليه في هذه الحلقات. الشيء الثاني الذي أود منكم، بحيث لا نشتت المشاهدين، وأنا قلت لكم وأنا أقلكم ويعني خادم لكم، أود أن كل شخص يخرج في حلقة معينة اسألوه فيما يتكلم فيه إن كان لكم استفسار، إن كان في شيء آخر خلوه في الفتاوى، اجعلوه في الفتاوى، وربنا يبارك فيكم جميعا ويجزيكم عنا خير الجزاء. كنت أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن حجية الإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الجامع الصحيح للبخاري مر عليه بجنازتين، في الأولى أثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، وفي الثانية أثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى وجبت، فقال صلوات الله وتسليماته عليه: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. طب أنتم تخيلوا حينما يقال للصحابة والعلماء قالوا أنتم شهداء الله في الأرض، ليست خاصة بالصحابة إنما هي أيضا للمؤمنين من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنتم شهداء الله في الأرض. فكلمة شهداء الله من رسول الله معنى ذلك أن الشهادة مقبولة. فإذا حكم علماؤنا وهم أفضل الأمة كما ذكرت لكم لأنهم ورثة الأنبياء في الجملة، يعني إيه في الجملة؟ يعني لا أقصد أن كل عالم أفضل من كل غير عالم في الأمة، ممكن عابد من العباد لا يكون على سعة هذا علم هذا العالم يكون أفضل عند الله، لكن في الجملة علماء الأمة أفضل من عوام الأمة. فمعنى شهداء الله في الأرض شهادتهم مقبولة، فإذا تكلم علماؤنا على حكم شرعي معنى ذلك أن هذا الحكم مقبول. أظن يعني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك ولا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك في حجية الإجماع عندنا. يبقى إذن عرفتم ما معنى الإجماع لغة، عرفتم معنى الإجماع اصطلاحا، عرفتم حجية الإجماع عند أهل السنة، تعالوا بنا لنرى الإجماع عند الرافضة ونرى ماذا يقولون في الإجماع. خلاص أنتوا عند السنة، هؤلاء يحتجون بالإجماع. ولذلك في الجملة أيضا كل الأمة احتجت بالإجماع عدا الخوارج، لم يحتجوا بالإجماع الخوارج لأنهم كفروا أغلب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كفروا علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية ومن معه وبناء على ذلك لم يقبلوا كثيرا من أحاديث الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. المهم الخوارج لم يحتجوا بالإجماع، الرافضة لم يحتجوا بالإجماع، وسيأتيك حتى الأصوليون الذين يقولون نحتج بالإجماع سيأتي يتبين لكم أنهم لا يحتجون بالإجماع، وطائفة من المرجئة أيضا لا تحتج بالإجماع، والنظام من المعتزلة لا يحتج بالإجماع. أنا كنت بتكلم عن أهل السنة ولسه عايز أفتح في صفحة الرافضة ونبهوني أن الوقت انتهى، جرى الوقت سريعا معكم. لعل الله إن قدر لي لقاء وبقاء أن أكمل لكم وأخبركم ماذا تقول الرافضة في مسألة الإجماع، ونناقشهم ونبين أن القوم على خطأ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهم في الجملة لا يحتجون بإجماع، ومعنى ذلك أنهم يردون ما سبق من أدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهذا من مزيد مخالفتهم لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا على الهدى، اجمعنا جميعا على ما يرضيك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نلقاك يا رب العالمين، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.